الرابعة بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة خبرية مفصلة تصحبكم فيها سارة العطار، والبداية من العناوين. اجتماعات دبلوماسية مكثفة في فيينا لإلغاء الحظر عن إيران، ودبلوماسيون غربيون يعربون عن آمالهم في إحراز تقدم. وزير الدفاع الإيراني يعلن انضمام طائرتين مسيرتين متطورتين إلى أسطول القوات المسلحة. تفجير عدد من العبوات الناسفة كانت معدة لاستهداف الأرتال اللوجستية الأمريكية جنوبي العراق. إلى التفاصيل. التقى الوفدان الإيراني والصيني المشاركان في المفاوضات النووية في فيينا لإجراء مباحثات دبلوماسية ثنائية لمناقشة اقتراحات الوفود المشاركة في المفاوضات، مع التركيز على إلغاء الحظر الأمريكي الظالم عن إيران. كما التقى رئيس الفريق الإيراني المفاوض علي باقري كاني مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إنريكي مورا، وتباحث مع نظيره الروسي ميخائيل أوليانوف. وتستمر الجولة الثامنة من المحادثات في العاصمة النمساوية فيينا، في الوقت الذي أعرب دبلوماسيون غربيون عن آمالهم الكبيرة في إحراز تقدم في الأيام الأخيرة. برعاية وزير الدفاع العميد محمد رضا أشتياني والرئيس التنفيذي لمنظمة الصناعات الجوية أمير خاجة فرد وجمع من قادة القوات المسلحة، أزيح الستار عن طائرتين مسيرتين متطورتين وتم انضمامهما إلى أسطول القوات المسلحة الإيرانية. وأكد العميد محمد رضا أشتياني في كلمة له ألقاها خلال زيارته لمعرض منجزات منظمة الصناعات الجوية أنه مما لا شك فيه أن صناعة الطائرات المسيرة هي إحدى المرتكزات في تعزيز البنية الدفاعية للجمهورية الإسلامية، مؤكدا أن هذه الطائرات تعد إحدى الركائز الأساسية للقدرة القتالية والعملياتية للقوات المسلحة في أجواء خارج حدود إيران. قال مسؤول الشؤون الإدارية في منطقة تشابهار الحرة جنوب شرقي إيران نصر الله إبراهيمي إن خطة أعدت لبناء قاعدة فضائية جديدة في تشابهار لإطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء. وأضاف إبراهيمي خلال لقائه رئيس منظمة الفضاء الإيرانية أن تشييد مثل هذه القاعدة الفضائية يثمر عن توطيد العلاقات بين إيران والبلدان الصديقة مثل الصين والهند في مجال الاستفادة من تقنيات الفضاء. ولفت نصر الله إبراهيمي إلى أن تشابهار ستتحول إلى مركز رئيسي في إيران للخبرات والتقنيات فضلا عن ميزاتها الاقتصادية. إلى العراق، حيث تم تفجير عدد من العبوات الناسفة كانت معدة لاستهداف الأرتال اللوجستية الأمريكية بعد قطع مؤقت للطريق الدولي من جهة الناصرية البطحاء. وفي وقت سابق اليوم أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في محافظة المثنى. وذكرت الخلية في بيان أنه من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخباراتية تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بمحافظة المثنى وأثناء المسح الميداني المستمر من إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين مزروعتين على الطريق السريع. آخر المستجدات على الساحتين السياسية والأمنية في تقرير مراسل إذاعة طهران محمد سعيد من بغداد.
أفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اليوم الأحد بإلقاء القبض على 6 عناصر من عصابات داعش بعمليتين أمنيتين نفذتهما قوات جهاز مكافحة الإرهاب في محافظتي الأنبار وصلاح الدين. وفي محافظة بابل تم نصب كمين محكم من قبل الجهاز أثمر عن إلقاء القبض على عنصر إرهابي متخفي بين المواطنين. إلى ذلك تم تفجير عدد من العبوات الناسفة كانت معدة لاستهداف الأرتال اللوجستية الأمريكية بعد قطع مؤقت للطريق الدولي من جهة الناصرية البطحاء جنوب العراق. وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت إحباط محاولة لاستهداف أرتال الدعم اللوجستي الأمريكية بعبوتين ناسفتين في محافظة المثنى. إلى ذلك أعلن الحشد الشعبي اليوم الأحد عن انطلاق 3 عمليات تمشيط تلال حمرين وشمال قضاء المقدادية لتعقب عصابات داعش الإرهابي في مناطق زراعية بديالة. وقال الناطق باسم محور ديالة صادق الحسيني أن عمليات التمشيط تشمل 7 أهداف ضمن خارطة البعد الاستخباري، وتنتشر 6 ألوية للحج الشعبي في ديالة تنفذ أعمال مهمة في دعم الاستقرار والأمان. قضائيا عقدت المحكمة الاتحادية جلسة البت بالدعوة المقامة ضد ترشيح حوشيار زيباري وسط احتمال متصاعد بمنع زيباري من الترشيح. وأعلن مقربون من الحزب الديمقراطي الكردستاني أنه سيقدم مرشحون جدد فيما يعقد زيباري مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم من المتوقع أن ينسحب من الترشيح. بنفس السياق أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ضمن الإطار التنسيقي محمد الشمري إصرار التنسيق على رفض دعم تولي هوشيار زيباري رئاسة الجمهورية حتى وإن قضت المحكمة الاتحادية برد الدعوى المقامة ضده بسبب حسابات سياسية. ونقلت مصادر مطلعة أنباء عن توافق كردي على حل مشكلة الرئاسة العراقية بالتفاهم بين الحزبين الرئيسين. أمنيا أعلن التيار الصدري وعصائب أهل الحق إفشال محاولة أمريكية لإثارة النزاع بين التيار والعصائب من خلال التفاهم الذي نجح أبناء الأب الواحد في ترسيخه بمحافظة ميسان. وأعلن عضو المكتب السياسي لعصائب أهل الحق حبيب الحلاوي أن أمريكا تعمل على إحداث فجوة بين الشيخ الخزعلي والسيد الصدر ولن يهدأ لها بال حتى يذهب العراق لحرب أهلية بين الأطراف. وأكد الحلاوي أن العصائب والتيار أخوة وسيبذل الجهود لهدم مخططات العدو. بهذا الوضوح يمكن معالجة المشاكل البينية عبر كشف العدو ومعرفة مخططاته وإفشالها. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
اعتدى عشرات المستوطنين في ساعات متأخرة من مساء أمس على أهالي حي الشيخ جراح في القدس خلال تواجدهم وجلوسهم أمام منازلهم. وتجمع المستوطنون الذين اقتحموا الحي من مدخل الحي الغربي ثم هاجموا الأهالي بغاز الفلفل والحجارة. وخلال ذلك قامت قوات الاحتلال بإلقاء القنابل الصوتية لتفريق الأهالي في حين لم تلاحق المستوطنين. وأضافت أن قوات الشرطة دفعت بتعزيزات للحي مشيرة إلى أن قوة كبيرة من الشرطة هاجمت حي الشيخ جراح تزامنا مع مهاجمة أهالي الحي من قبل المستوطنين. من جهة أخرى أفادت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة فجر اليوم بأن مستوطنا أصيب بجروح خطيرة في عملية دهس بالشيخ جراح في القدس الشرقية. قالت الأمم المتحدة إن 5 من موظفيها اختطفوا في جنوب اليمن أثناء عودتهم إلى عدن بعد مهمة ميدانية. وقال راسيل جيكي المتحدث باسم كبير مسؤولي الأمم المتحدة في اليمن إن عملية الاختطاف حدثت يوم الجمعة في محافظة أبين، مضيفا أن الأمم المتحدة على اتصال وثيق مع الجهات المختصة من أجل إطلاق سراحهم. أكد عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية أن الجيش سيخرج من الأطر السياسية إذا ما تم توافق وطني عبر الانتخابات. ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن البرهان أنه لا يريد أن يحكم ولا يريد للجيش أن يحكم، مشيرا إلى أن السودان منذ الاستقلال ظل يدور في حلقة حكم مفرغة بين المدنيين والجيش. وشدد البرهان على أن الفترة الانتقالية ما زال يمكنها أن تسعى إجراء حوارات لكافة المكونات السياسية وأن يتم التوافق بين الجميع. قال كبير مساعدي الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن فلاديمير بوتين حذر نظيره الأمريكي جو بايدن من مغبة عسكرة أوكرانيا. وقال أوشاكوف في تصريح صحفي إن روسيا ستعلن عن موقفها في بيان عن قريب وستطلع الشعب على ردود أفعالها حول موضوع أوكرانيا. وأضاف أن بوتين أشار خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الأمريكي إلى ماضي العلاقات بين بلاده والناتو وأمريكا، واصفا السياسة التي اتخذتها أمريكا والناتو حيال روسيا في أعقاب الحرب الباردة لم تكن بناءة تماما. انتهت النشرة، شكرا على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
هو هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد لحظات يأتيكم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي. تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 4:46. نشرة الأخبار والتقارير في 5 تماما، عند 5:13 يأتيكم برنامج الغدة السرطانية. نقدم لحضراتكم في 5:31 برنامج دواوين الولاء، بعد ذلك يأتيكم درر البلاغة. تستمعون إلى تلاوة العطر من آيات الذكر الحكيم في 5:56. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 6:02. من سيرة الصالحين يأتيكم هذا البرنامج في 6:09. يليه الكلم الأقدس. معراج المؤمن يأتيكم في 6:34. أناشيد مختارة في 6:48. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا،
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبتنا الحلوين، أنعم الله علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى.
نعم يا أصدقاء، وإحدى هذه النعم وجود جدتنا في حياتنا،
لذلك تعالوا اليوم نشكر الله على هذه النعمة
فهي نبع من حنان يساوي حنان الأم، وأحياناً يكون أكثر.
وأما يا أصدقائنا، من رحلت جدته عن هذه الدنيا هي فرصة ليرفع يديه الصغيرتين بالدعاء لله عز وجل بأن يرحمها ويسكنها الجنة ويقرأ لها الفاتحة.
أعزائنا وأحبتنا، لابد أنكم تفرحون للقصة التي تسمعونها من أهلكم قبل النوم، ولكن قصة الجدة لا يساويها شيء.
الله الله، نعم يا حنان، أكيد هذا نعم. أكيد هذا الشيء موجود، فهي أجمل لأنها تحكي بمحبة أكبر يا أصدقاء.
نعم، والجدة يا جنان ويا أصدقائنا ليست فقط تقرأ الحكايات والقصص لنا، بل لها دور عظيم في حياتنا أيضا.
نعم يا أصدقائنا، اليوم سنتعرف على دور جداتنا في الحياة أكثر وأكثر إن شاء الله.
تابعونا وشاركونا أيضا.
أحبتنا، قصة اليوم التي تعودنا أن نبدأها معكم ستكون قصة جميلة وممتعة،
وإن شاء الله سوف تعجبكم وتنال رضاكم
إن شاء الله يا رب. أحبتنا، قصتنا باختصار تخص موضوعا مهما ومشوقا جدا. برأيك يا حنان، هل عرف الأصدقاء ما هو موضوع قصتنا لهذا اليوم؟
أنا عرفت ذلك يا جنان، ولكن لا أدري هل أصدقاؤنا عرفوا ذلك؟
أكيد عرفوا، أكيد. مع المقدمة التي تحدثنا عنها، تحدثنا عن ماذا؟ عن أي موضوع؟
عن موضوع الأجداد والجدات.
نعم يا أصدقاء، لذلك نقصد طبعا بهذا الموضوع الخبرات التي يمتلكها أجدادنا وجداتنا.
فأجدادنا وجداتنا يمتلكون تجارب عديدة وكثيرة في الحياة، وخبرات طويلة طويلة جدا جدا جدا.
نعم يا أصدقائنا، إذن يجب علينا أن نتعلم منهما ونستفيد منهما إن شاء الله.
إذن هيا بنا يا أصدقاء نستمع إلى قصة اليوم.
كان يا مكان يا أصدقاء، كان هناك أب شديد عصبي كثيرا، لا يقبل بالنصيحة ولا يقبل أن ينتقده أحد. كان يعيش مع أمه العجوز وابنه عيسى وابنته مريم. ذات يوم غضب الأب غضبا شديدا وقرر أن يضع أمه العجوز في دار العجزة، لأن وضعه المادي كان ضعيفا وكان غير قادر على دفع مصاريف أمه المريضة.
هل تعرفون يا أصدقائنا ما هو دار العجزة؟ إنه دار يشبه دار الأيتام، يعيش فيه القاصرون عن العمل والقاصرون عن توفير لقمة العيش لهم. يعني باختصار أصدقائنا الحلوين، في دار العجزة يعيش العاطلون عن العمل وكبار السن. تعالوا معنا لنرى ما جرى لهذه الجدة.
نعم، سوف أضعك في دار العجزة. لا تحاولي أن تصرفيني يا أمه. يا أمه، لا أستطيع دفع التكاليف، فالأدوية غالية جدا، ثم إنك مريضة وغير قادرة على مساعدة الأطفال.
ستمر الأزمة
يا حبيبتي يا أمي، الأفضل أن تذهبي إلى هناك فستتم الرعاية بك جيدا يا أمه.
ستتحسن حالتي يا ولدي.
أرجوك يا بابا، أرجوك يا أبي، لا تعامل جدتي بهذه الطريقة، فأنا أحب أن تبقى هنا معنا في البيت.
دعني يا ولدي، دعني أبقى
يا أبي، أرجوك لا تضع جدتي في دار العجزة، فنحن نحبها كثيرا.
لا أحد يتدخل، ابتعدوا عني يا أولاد، لقد تعبت يا أولاد.
أرجوك يا أبي، أرجوك،
قلت لكما لا أحد يتكلم.
أبقى بجانب الأولاد،
ابتعدوا عني، ابتعدوا.
أرجوك يا بابا، لا تضعها في دار العجزة، نحن نريد أن تبقى معنا.
يا أبي، أتوسل
لا أولادي
يا أولادي، أنا أيضا لا أحب أن أضعها في دار العجزة، لكن لا أستطيع. قلت لكما لا أستطيع، لقد قررت وانتهى الأمر.
يا إلهي
ماذا أفعل يا أولاد؟
وفعلا يا أصدقائنا، قرر الأب أن يضع أمه في دار العجزة لأنه كان فقيرا ولم يستطع دفع تكاليف أمه وأولاده. وفي اليوم التالي يا أصدقائنا، أخذ أمه إلى دار العجزة وعاد لوحده إلى البيت.
هل وضعت جدتي في دار العجزة يا أبي؟
أين جدتي؟
جدتي وضعتها في دار العجزة يا أولاد.
لماذا؟
ولا أريد أن أسمع أي شيء بعد ذلك، مفهوم؟
ولكن يا أبي،
قلت لك لا كلام في الموضوع. هيا اذهبا إلى غرفكم.
أرجوك يا أبي.
هيا اذهبا، هيا اذهبا بسرعة.
ما بك يا عيسى؟ ماذا بك؟
لا أعرف يا مريم، جسمي يؤلمني.
يا إلهي، ليت جدتي كانت هنا، كانت تساعدني. الآن ماذا أفعل؟ لا أعرف
بسرعة
كيف
يا
أتصرف.
هيا بسرعة يا مريم.
حسنا يجب أن أقول لأبي انتظر قليلا. لا تتحرك، سوف أعود بسرعة. أبي، يا أبي، يا أبي، أين أنت يا أبي؟
ماذا تريدين يا مريم؟
يا أبي، انهض أرجوك.
ماذا حدث يا مريم؟ ماذا بك؟
تعال إلى هنا، تعال بسرعة، فأخي عيسى مريض. تعال بسرعة، فأخي عيسى مريض.
عيسى مريض؟
نعم.
هل تعرفين كم الساعة الآن يا مريم؟
لا أعرف يا أبي، ولكن عيسى مريض فجسمه يؤلمه ويئن من الألم.
الساعة الآن الثالثة صباحا يا مريم.
أرجوك يا أبي، أرجوك تعال معي بسرعة.
حاضر سوف آتي معك، ولكن ماذا يمكنني أن أفعل والساعة الآن الثالثة صباحا؟
لا أعرف يا أبي، لا أعرف، ولكن عيسى يتألم.
حسنا قل لي ماذا بك يا بني؟ بماذا تشعر؟
لا أعرف يا أبي، لا أعرف.
إنه يئن من الألم.
أرجوك يا أبي، خذني إلى الطبيب، جسمي يؤلمني.
هيا بسرعة يا أبي، هيا أرجوك.
يا بنيتي، الوقت الآن منتصف الليل، يجب أن تصبر يا عيسى حتى يطلع الفجر.
الفجر؟ ولكنه مريض، لا يتحمل.
أنا متعب وأريد أن أنام. قلت عند الفجر سوف أخذه إلى الطبيب.
يا إلهي، ليت جدتي كانت هنا.
نعم.
إنها تعرف التداوي بالأعشاب. يا إلهي. وهكذا يا أصدقائنا، اضطر عيسى أن يصبر حتى يطلع الفجر. بعد ذلك أخذه أبوه إلى الطبيب، ولما فحصه الطبيب تبين أنه قد تعرض إلى برد شديد في جسده. بعد يومين أو ثلاثة أيام تحسنت حاله وعاد نشاطه إليه.
وذات مرة يا أصدقاء، وبعد أن دخلت مريم إلى البيت، وجدت فجأة أباها هو الآخر ملقا على السرير لا يعرف ماذا يفعل. سألته وقالت له:
يا أبي، ماذا بك؟ ماذا أصابك يا أبي؟
لا أعرف يا مريم يا بنيتي، أشعر بوجع شديد في جسدي، لا أقوى على النهوض، لا أقوى على الكلام. أيضا أشعر بتعب شديد.
حقا ما تقوله يا أبي؟
أرجوك استدعي لي الطبيب يا مريم.
يا إلهي،
اتصلي به فورا.
كانت جدتي هنا.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
السلام يا بني.
كيف حالك يا أبي؟
مثل ما ترى يا عيسى، ملقا على السرير، لا أستطيع أن أتحرك ولا أستطيع أن أتكلم بسهولة.
يا الله.
أريد أن أنام، اتركوني وشاني
يا إلهي.
اتركوني وشاني.
ماذا يا مريم؟
ماذا نفعل الآن؟ لقد نام من شدة الألم والضعف.
لا أعرف، لا أعرف يا مريم.
يا إلهي، ليت جدتي كانت معنا.
أمه يا أمه.
لا أعرف، لا أعرف يا مريم ماذا نفعل.
يا عيسى،
اتصل بسرعة.
ماذا يقول؟
انظر يا عيسى، إنه يهدي.
هيا 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 يا مريم،
ماذا حصل؟
أنا لم تكن مريم ولا عيسى يعرفان ماذا يفعلان لأبيهما، فالاثنان كانا صغيرين، يعني صغيرين ليست لهما خبرة ولا تجارب في الحياة، لا يعرفان كيف يتصرفان، والأب كان غير قادر على الحركة.
يا إلهي، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ سوف أذهب إلى جيراننا أبي سعد. ها، ماذا تقول يا عيسى؟
طيب،
لكي أطلب منه أن يساعدنا.
فكرة جيدة يا مريم، هيا اذهبي. هيا،
إذا تعال معي. هيا بسرعة،
هيا بسرعة، هيا لنذهب. هيا.
وفعلا يا أصدقائنا الحلوين، عندما ذهب عيسى مع أخته مريم إلى بيت الجيران أبي سعد، طرق الباب، ففتحت امرأة عجوز الباب، سألتها مريم وقالت لها:
السلام عليك يا جدة سعد.
وعليكم السلام يا أولاد.
يا جدتنا، أرجوك.
نعم.
أبونا مريض ولا نعرف كيف نتصرف.
ماذا؟
أرجوك ساعدينا.
أرجوك أن تساعدينا.
حسنا يا أولاد.
أرجوك يا جدة،
سوف أتي معكم. هيا هيا بسرعة،
هيا يا جدتنا، هيا.
نعم يا أصدقائنا، وبعد أن شاهدت المرأة العجوز حال مريم وعيسى بهذا السوء وهما يبكيان وقلقان من أجل أبيهما، قررت أن تذهب معهما بسرعة. ولما وصلت إلى البيت وشاهدت الأب، عرفت على الفور ماذا أصابه، فقررت أن تعطيه بعض الأعشاب الطبية الموجودة في البيت.
نعم يا عزانة، وطلبت أيضا من عيسى ومريم أن يواظبا على إعطاء الأب جرعة واحدة كل 6 ساعات، وفعلا وبعد 3 جرعات من الدواء الذي حضرته الجدة العجوز، بدأ حال الأب يتحسن عند الصباح شيئا فشيئا.
الحمد لله.
الحمد لله،
الحمد لله يا أولاد. أشعر بتحسن شديد اليوم.
صحيح يا
أبي.
نعم،
الحمد لله،
أشعر بتحسن شديد
أبي.
نعم،
لقد ذهبت إلى بيت أبي سعد لكي يأتي ويساعدنا، لكنه لم يكن موجودا.
إذن من أتى معكما؟
جاءت معنا أمه، المرأة العجوز.
صحيح.
نعم
نعم يا أبي، بمجرد أنها دخلت معنا إلى الغرفة ثم وجدتك نائما ترتجف من البرد، فعرفت ماذا بك، ذهبت معي إلى المطبخ فطلبت مني أن أدلها على مكان الأدوية والأعشاب الطبية التي توجد عندنا.
وأعدت من تلك الأعشاب دواء لك يا والدي، وطلبت منا أن نعطيك منه جرعة واحدة كل 6 ساعات.
صحيح.
نعم.
أنا لا أصدق ماذا أسمع. هل حقا ما تقولان؟
نعم يا
بابا. ولكن يا أبي، جدتي أيضا كانت تعرف هذه الأشياء والتداوي بالأعشاب.
ماذا؟
نعم يا بابا. جدتي كانت تنفعنا كثيرا في مثل هذه الحالات، كانت تعرف أشياء كثيرة وكانت تساعدنا دائما.
نعم يا أبي،
حقا ما تقولان.
نعم
نعم، هذا صحيح. جدتي كانت دائما تعالجنا، كانت دائما تشرح لنا دروس الدين وتشرح لنا الآيات القرآنية.
نعم.
كانت تحدثنا دائما عن قصص دينية كثيرة.
أرجوك يا أبي أن تعيدها إلينا. أرجوك يا بابا.
نعم يا أبي. أرجوك يا أبي.
متى ما تحسنت جيدا
إيه
سأذهب وأعيدها إلى البيت.
شكرا.
شكرا
يا
أبي.
يا بابا.
شكرا.
نعم فعلا إنها مفيدة.
وفعلا يا أصدقائنا، بعد أن سمع الأب كلام عيسى ومريم تأكد أنه كان على خطأ، وأن الجدة أمه مع أنها كانت مريضة وغير قادرة على العمل، لكنها كانت تنتبه للأطفال ولها فائدة في البيت، ولذلك قرر أن يعيدها.
نعم يا أحبائنا، إن كبار السن يا أصدقاء والجدات لهم خبرات كبيرة في الحياة يمكن لنا أن نستفيد منها في حياتنا يا أصدقاء.
أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا أغلى النسب، أمي يرعاك ربي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا أغلى النسب، أمي يرعاك ربي، أنت أيا حصني يحمينا من هول الأخطار يقينا، أنت أيا حصني يحمينا من هول الأخطار يقينا، أنت يا أمي، أنت أيا حصني يحمينا من هول الأخطار يقينا، أنت أيا حصني يحمينا من هول الأخطار يقينا، أمك قد كررها ثلاثا، أمك قد كررها ثلاثا، صلى الله عليه نبي. أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا أغلى النسب، أمي يرعاك ربي، منك نهلنا كل الخير، فيك رأينا ما نصب، منك نهلنا كل الخير، فيك رأينا ما نصب، أنت يا أمي، منك نهلنا كل الخير، فيك رأينا ما نصب، منك نهلنا كل الخير، فيك رأينا ما نصب، أنت لنا ظل ظليل، أنت لنا ظل ظليل، تنعشنا كنسيم الفجر، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا وردة حبي، أمي
أيها الأصدقاء، لابد أنكم لاحظتم أن والدكم أو والدتكم عندما يقعون في مشكلة ما، أو حتى عندما يمرض أحدكم بزكام أو غيره، يسارعون بالاتصال بالجدة. صحيح، قد لا تكون الجدة طبيبة أو محامية، ولكن
يا أصدقاء، في جعبتها تجارب سنين طويلة قضتها في التعلم والتجربة، وعند أي مشكلة نتعرض لها نرى الحل والمشورة لديها.
لذلك علينا ألا نتردد في ذلك، لأنها تجيب بما فيه صالحنا، وإذا حدث وكان الأمر صعبا تساعدنا في التفكير لإيجاد الحل المناسب.
نعم يا أصدقاء، فهي تحب أن ترى البسمة فقط مرسومة على وجوهنا، وأن نكون بصحة جيدة، و
لا يضايقنا شيء أو يشغل بالنا،
فلا يقول أحد إن الجدة لا تستطيع حل مشاكل هذا الزمن،
فحكمتها في الحياة تصلح لزمانها وزماننا أيضا، لأن فيها رضا الله ورسوله. نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا، وهي مشاركاتكم الصوتية.
أنا أقوم بزيارة جدتي في أيام العطل وأحبها كثيرا، خصوصا أحب الحكايات والقصص التي تحكيها لي، وأيضا الطعام الذي تطبخها يعني لذيذ جدا، ودائما أستفيد من تجاربها وكلام الجدة، يعني ليس قديمة وأستفيد من تجاربها وأحترمها كثيرا، وأيضا أساعدها في أمورها وأذهب معها إلى السوق وأساعدها كثيرا. شكرا لكم، مها الشمري من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
أنتم أيها الأعزاء عليكم أن تهتموا بالجدة وتساعدوها إذا احتاجت إلى مساعدة بحمل الأغراض من مكان لمكان،
ولا تضايقوها بالأسئلة الكثيرة، فهي بحاجة للاستراحة خلال النهار والنوم باكرا.
وانتبهوا لكلامكم معها يا أصدقائي، تذكروا دائما قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا.
وإذا حدث وسألتكم جدتكم عن بعض الأمور الحديثة مثل الهاتف أو الكمبيوتر، يجب عليكم ألا تضحكوا أبداً، بل عليكم أن تحترموا سنها وتحاولوا توضيح الأمر.
نعم يا أصدقائنا، وتذكروا أنه في زمانها لم تكن هذه الأشياء موجودة، وأنكم عندما تقعون بمشكلة ما لا يستطيع الكمبيوتر أو الهاتف حلها، بل تجارب الجدة وخبرتها هي التي تساعدكم.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد هي فقرة الطرائف، أليس كذلك؟
شخص مريض فذهب للطبيب، قال له الطبيب: أنت بحاجة لغسيل معدة. فقام المريض ببلع صابونة.
شيء يلمع في السماء، هل تعرفون ما هو؟ ذبابة تضع جيلا لشعرها.
قال الأول: لماذا رقبة الزرافة طويلة كثيرا؟ فأجاب الثاني: لأن رأسها بعيد.
في شخص جاءه مولود لم يسمه على أمل أن تنزل أحرف جديدة.
أحبتنا أيها الأصدقاء، أجمل الأدعية التي تقال من القلب نسمعها من الجدة ومن أهلنا، لذلك احرصوا على أن تكونوا أولادا صالحين كما نعرفكم دائما.
وعندما تستفيدون من نصائحها، ونعني طبعا نصائح الجدة في أي مشكلة، لا تنسوا أن تدعوا لها أن يجزيها الله خيرا وأن يطيل عمرها إن شاء الله. لماذا يا حنان؟
حتى تتعلموا أكثر من خبرتها وستجدون البركة والتوفيق في حياتكم
إن شاء الله.
والآن وصلنا إلى فقرة أخرى.
أنا أقول وهي فقرة هل تعلم؟
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنتعلم أكثر أكثر وأكثر وأكثر في فقرة هل تعلم؟
هيا بنا.
هل تعلمون يا أصدقاء أن الرئة اليسرى أصغر من اليمنى، ويعود ذلك لإعطاء القلب بعض المساحة؟ فجهة القلب هي في يسار جسمنا.
هل تعلمون يا أصدقاءنا أن النبي يونس عليه السلام كان يلقب بذي النون؟
هل تعلمون يا أحبائنا أنه توجد نباتات لاحمة فهي تتغذى على الحشرات التي تحط عليها لأخذ الرحيق فتمسك بها؟
أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي حكايات. حكاية البرنامج حكاية.
أحبائي أصدقائي، في يوم من الأيام سأل محمد أمه وقال: سوف أسألك يا أمي سؤالاً عن شيء، وأرجو أن لا تغضبي. قالت الأم: تفضل يا بني، لك ما شئت في حدود الأدب. قال أحمد: سؤالي هو، لماذا تحب الأم أبناءها؟ دمعت عينا الأم وقالت: هذا الحب يا بني يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب الوالدين كليهما، وخاصة الأم، فقد تكون طفلها في بطنها جنينا وشعرت بدقات قلبه وحركته، وقد تكون جسده أيضا من جسدها، ثم أرضعته وشاهدت نموه المبكر منذ بدأ يفتح عينيه للحياة، ثم تابعت ابتسامته الأولى وأولى خطواته المتعثرة على الأرض، وهي أول من سمع صوته بنغمة ثم بحروف غير مفهومة، حتى صار يتكلم ويقول ماما، ثم بدأ يتعلم.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، هنا توقفت الأم عن الكلام ورفعت عينيها إلى وجه أحمد، فإذا عيناه مغرورقتان بالدموع، فضمته إلى صدرها وقالت: أنت ابني، ثمرة فؤادي. فقال أحمد: إن فضلك كبير جدا علي يا أمي. قالت الأم: إن الآباء والأمهات لا يريدون من أبنائهم إلا الطاعة والبر، ثم الدعاء لهم بعد الممات.
قال أحمد: هذا حق على الأبناء أن يقدموا البر لمن أحسن إليهم، ولولاهم لما كانت لهم حياة أصلا.
هنا ضحكت الأم وقالت: سأحكي لك قصة جميلة يا أحمد، ستتعلم منها الكثير. فابتسم أحمد ونادى على أخته سماح، ولما حضرت قال: هيا يا أختي الحبيبة، سنسمع أجمل حكاية من أجمل أم على وجه الأرض.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي. لك عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي، يا علي 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 يا علي. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي ولي الله يا مولاي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. أيها الأطائب، ذكر سماحة الإمام الخامنئي دام ظله في مذكراته العربية إن مع الصبر نصرة بساطة العيش في بيته وأثاثه المتواضع، فقد كان سماحته ممن يحثون النفس على التحرر من فضول العيش، استنادا لقول الشاعر: لقد دقت ورقت واسترقت فضول العيش أعناق الرجال. تعالوا أحبتنا نتابع معا قراءتنا لكتاب إن مع الصبر نصرة.
سجاد أرخص من البساط. ومثال آخر من حياتنا المعيشية أذكره لكم من فراش البيت. كان بيتنا مفروشا بالسجاد كما هو المعتاد في البيوت الإيرانية غالبا، لكني رأيت أن هذا السجاد من الزوائد فبعته، وأبقيت سجادتين فقط في غرفة ضيوف زوجتي. وقلت في نفسي: أعتبر هاتين السجادتين بدلا مما كان في جهاز الزوجة من السجاد. حين عزمت على بيع السجاد أخفيت الأمر عن عائلة الزوجة، وكان إخوانها وأخوالها من تجار السجاد، وأعلم أنهم يمنعونني من ذلك. دعوت أحد الإخوة وهو موجود الآن في مشهد وقلت له: خذ هذا العدد من السجاد وبعه واشتري لنا بدله بسطة. والبساط في إيران فراش زهيد الثمن صغير الحجم. قال: نعم وكرامة. ذهب وجاء بالبسط ففرش 3 حجرات وبقي شيء كثير منها. لعل الذي فرشنا به الغرف لم يتجاوز 9 بسط وبقي منها 14 أو 15 بساطة. قلت لأحد تلامذتي وهو الشهيد كامياب رحمه الله: اجلس في سيارة الحاج صفاريان وهو الأخ الذي باع السجاد واشترى لنا البسط، ووزع هذه البسط على طلابنا، وأعطي كل طالب بساطا أو بساطين حسب حاجته. وفعل ذلك، وربما ما يزال بعض هذه البسط موجودا في بيوت بعض أولئك الإخوة. ثم رأت زوجتي ما فعلت ولم تزد على أن تقول: لماذا أبقيت السجادتين في غرفتي إذن؟ قلت: هاتان بدل ما جئت به في جهازك. قالت: لا، بعهما أيضا. دعوت الأخ نفسه وباع السجادتين، ثم فرشنا غرفة ضيوف الزوجة بقطعتين من الموكيت، وكان في نظرنا آنئذ أفضل من البساط. ثم إن الزوجة أهدت أخيرا 2 الموكيت، ولم يبق في بيتنا حتى اليوم سوى البسط 9 المذكورة، ولا يوجد في البيت سجاد إطلاقا باستثناء 1 سأذكرها لما في قصتها من طرافة. بعد أن بعنا السجاد جاء أخوال الزوجة وإخوانها ورأوا ما فعلت فاستغربوا ولاموني على ذلك، وقالوا: إن السجاد يبقى والبساط يبلى، وهذا ليس بزهد بل هو الإسراف بعينه. قلت لهم: أولا، لا أعتقد أن الاقتصاد ينحصر في شراء السجاد دون البسط. ثم إني فعلت ذلك لأن هناك من يزعم أني قدوة له، ولذلك أفضل أن أعيش على البساط أو الموكيت. ثم قال أحدهم: يوجد سجاد هو أرخص من البساط، فلماذا لم تشتري مثل هذا السجاد؟ قلت: وهل يوجد مثل هذا السجاد؟ قالوا: نعم، هناك سجاد يطلق عليه تجار السجاد اسم الأقرع، وهو الذي ذهب صوفه في بعض جوانبه وبقيت خيوطه، وإذا أردت القناعة فاشتري مثل هذا السجاد. ذهبت واشتريت 2 قرعاوتين، وما تزالان موجودتين حتى اليوم، وهذا هو الاستثناء الذي ذكرته، والسجادتان هاتان مفروشتان في مكتبتي، فالبيت الذي أسكن فيه اليوم من طابقين، طابق للعائلة والطابق العلوي فيه غرفة لعملي وأخرى لاستراحة، وفيه صالة للمكتبة، والسجادتان مفروشتان في هذه الصالة وهما تاريخيتان. ومن الطريف أني كنت في مدة رئاسة الجمهورية أسكن في بيت متواضع خلف مجلس الشورى، وكانت السجادتان مفروشتين في البيت، فجاء أحد الأصدقاء ورآهما فسأل الأولاد: لماذا قلبتم السجادتين على القفا؟ ضحك الأولاد وقالوا: ليس هذا قفاها، بل هو وجهها، وإنما ظن أنه قفاها لكثرة ما ذهب من صوفها وبقيت خيوطها. قلت: إن هناك أمورا في بيتنا لا يحسن لي ذكرها، وما أستسيغ ذكره، وأكرر أن الفضل في ذلك يعود إلى من الله سبحانه وتعالى علينا وإلى هذه الزوجة الصالحة، فإن مواقفها تجاه زخارف الدنيا وفضول العيش تحتاج إلى نفس كبيرة من الله سبحانه بها على هذه المرأة وشملتنا هذه البنة. في كل الظروف الصعبة التي واجهتها من سجن وتعذيب ونفي ومحاولة اغتيال، لم أر على وجهها علامة انكسار، بل كنت أستلهم من عزمها وإرادتها ما يعينني على مواصلة الطريق. حتى والدتي رحمها الله، مع ما كانت عليه من الصبر والبصيرة والصلابة، لم تكن بهذه الدرجة من التحمل والصمود. أمي كانت شجاعة ومقدامة، وكانت تشجعني على مواصلة الجهاد، حتى أنها قالت لي بعد خروجي من السجن الأول: أنا أفخر بك يا ولدي، وأسأل الله لك التوفيق على هذا الطريق. ولكنها عند تكرر السجون والاعتقالات رقت وبدأت تكلمني بما يشبه العتاب على انقضاء فترة شبابي في السجون والمعتقلات. أما الزوجة فلا، لم يبدو عليها أي ضعف أو ضجر أو ملل.
أيها الأطاب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
علي أفديه بروح علي. بلسم لجروح عليه عطر الورود عليه سحر النكا علي يا نور عين علي يا نبض قلب علي يا كل حب علي أنت الرشاد.